بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها. هذان لفظان واردان عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق فاطمة عليها السلام، هذان نصان وردا في روايات المسلمين عامة، ليس في خصوص روايات الشيعة، كما قلنا وردا في البخاري ومسلم، يعني في أصح كتب غير الشيعة. إذن ينبغي للمسلم أن يقف متأملا في الكلام الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وورد من أصح الأسانيد. ينبغي للمسلم أن يتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم أخبرنا عن شيئين، أخبرنا فيما أخبرنا، أخبرنا عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاءنا بالكتاب وبالحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي كلامه صلى الله عليه وآله، فهما في حكم واحد، ووجوب الطاعة يعم الاثنين، وكما يجب أن يطاع رسول الله صلى الله عليه وآله في كلامه، فإنه يجب أن يؤخذ العلم من كلامه، ولا يعرف مراد الآمر ولا يعرف مراد المبين للعلم إلا بالتدبر، فالأمر بتدبر القرآن الكريم في جوهره وفي حكمته وبملاكه كما يقول علماء الأصول يعم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فينبغي للمسلم أن يتدبر في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، خصوصا إذا كان النص يقينيا وواردا من أصح الأسانيد. فلنتدبر إذن في هذه الكلمة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. البضعة هي القطعة، قالوا البضعة هي القطعة من اللحم. وقد يقول قائل ابتداء إن قوله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني مثل قوله فاطمة جزء مني، ولكن عند التدبر يظهر الفرق بينهما. رسول الله صلى الله عليه وآله أوتي جوامع الكلم، هو سيد أهل البيان وأبلغ المتكلمين، لماذا لم يقل فاطمة جزء مني وقال فاطمة بضعة مني؟ ما هو الفرق بين جزء الشيء وبين البضعة؟ البضعة جزء من اللحم، فلماذا لم يقل هي جزء من لحمي؟ لنعرف الفرق بين الجزء وبين البضعة لابد أن نتأمل في خصوصية البضعة. قلنا إن البضعة هي الجزء من اللحم، إذن لابد أن تكون القطعة بكاملها لحما، ثم يقتطع شيء منها فيقال لما اقتطع منها إنه بضعة. وأما لو كانت القطعة فيها اللحم وفيها العظم وفيها الشحم ثم يقتطع منها شيء فلا يقال لما اقتطع إنه بضعة من ذلك الكل، لأنه ليس من جنسه. إذن البضعة هي جزء الشيء الذي من جنسه بتمام حقيقته. وفي هذا دلالة على أن فاطمة عليها السلام هي جزء مشارك لرسول الله صلى الله عليه وآله في كماله، ليست جزءا بمعنى الولد الذي قد يكون مشاركا لأبيه وقد لا يكون مشاركا لأبيه في شمائله وخصائصه ومزاياه، بل الولد الذي اشتمل على ما للأب من الفضل والكمال. وأما القسم الثاني من الحديث ففي الحديث روايتان، ولا يمتنع صدور الروايتين، فإنه لا يوجد تناف بين أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله فمن أغضبها أغضبني، وبين أن يقول يؤذيني ما آذاها، فإذ لا يوجد تعارض بين الروايتين، يجتمع أن يكون قد قال هذا وقد قال ذاك. وقد نقل الثقات الأثبات حسب الفرض، ورد في صحيح البخاري فمن أغضبها أغضبني، المفروض أن صحيح البخاري مروي عن الثقات الأثبات، وورد في صحيح مسلم وهو مروي أيضا عن الثقات الأثبات حسب الفرض عند القوم يؤذيني ما آذاها. فإذا لابد أن ننظر في دلالة الفقرتين، ما الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله فمن أغضبها أغضبني؟ في هذه الفقرة دلالات، نحن لن نتكلم في كل دلالاتها، خصوصا أن أعطينا بعض الدلالات نصيبا من البيان في مناسبات سابقة. نريد أن نستفيد من هذا البيان فائدة نذكرها على عجالة. من أغضب فاطمة فقد أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب ما حكم من أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من أغضب رسول الله فقد أغضب الله. فهل لمن أغضب الله سبحانه حكم مبين في القرآن الكريم؟ ارجع إلى القرآن الكريم وتدبر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. من غضب الله عليه فقد نص القرآن الكريم على حرمة توليه. وأما الفقرة التي وردت في صحيح مسلم يؤذيني ما آذاها، ينبغي أن يتدبر المسلم فيما يعطيه هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله. ما الذي يقتضيه كون غضب، كون إيذاء فاطمة إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ لابد أن نرجع إلى القرآن لننظر هل يوجد في القرآن الكريم بيان لحكم من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا يوجد بيان. قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن هذا هو حكم من أغضب فاطمة عليها السلام، بنص رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس في روايات الشيعة بل في صحيح البخاري، وبنص القرآن الكريم. إلى الآن لم نذكر شيئا من روايات الشيعة. وهذا هو حكم من آذى فاطمة عليها السلام بنص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يرويه مسلم في صحيحه، يؤذيني ما آذاها، وبنص الحكم الموجود في القرآن الكريم. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في فاطمة عليها السلام: أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ هذا في صحيح مسلم. وفيه أيضا: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وأما في صحيح البخاري فهذه الرواية أيضا موجودة، ولفظها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين؟ وفي صحيح البخاري أيضا: وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ينبغي للمسلم أن يتأمل ويتدبر في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ما معنى كون فاطمة عليها السلام سيدة نساء المؤمنين، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء هذه الأمة؟ ما معنى هذا؟ نحن تكلمنا في مناسبات متعددة عن دلالة هذا النص الشريف، وقد تكلمنا في مناسبة أن غير الشيعة يقرون بأن كلمة سيد تدل على التفضيل، ولكن لم يذكروا هذا في شرحهم لهذا الحديث، ذكروه في شرحهم لحديث آخر. وقد وعدنا بأن نتعرض لنقل كلماتهم التي صرحوا فيها بأن السيد هو الأفضل، فنقرأ بعض الكلمات التي جمعناها على عجالة في أقل من ساعة. قال القاضي عياض في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، وقوله في الحديث، يعني قول رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث: أنا سيد ولد آدم. ما هو معناه حتى نعرف معنى سيدة نساء أهل الجنة؟ هناك لم يبينوا معنى سيدة نساء أهل الجنة. في أنا سيد ولد آدم ذكروا ما يبين معنى سيدة نساء أهل الجنة. قيل: السيد الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه في الشدائد. وفي باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وآله على جميع الخلائق، طبعا القاضي عياض يقول بتفضيل النبي صلى الله عليه وآله على جميع الخلق. القاضي عياض ليس سلفيا، السلفية ينكرون هذا، يقولون لا يوجد دليل على أنه سيد الخلق، نحن فقط نقول هو أفضل البشر، لكن هل يوجد من الملائكة، هل يوجد غير الملائكة خلق أفضل منه؟ لا نتكلم في هذا. هم ملتزمون بما ورد في الشرع. طيب، القاضي عياض يقول: باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وآله على جميع الخلائق. نحن نريد من القاضي عياض كلمة تفضيل، ونريد دليل هذا التفضيل، ما هو؟ نريد أن نعرف ما هو دليلك أيها القاضي عياض، أيها الإمام، وإمام من أئمة أهل السنة، قال بتفضيل نبينا صلى الله عليه وآله على جميع الخلائق، ما هو دليله؟ وقوله، ذكر أدلة، قال: وقوله أنا سيد ولد آدم. قال الهروي: السيد الذي يفوق قومه. وقال غيره، يعني غير الهروي، قالها عليه السلام هنا لأنه السيد، لأن السيد هو الذي ينزع إليه القوم في النوائب والشدائد، فيقوم بأمورهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم. ابن عثيمين في التلخيص المعين في شرح الأربعين قال: فالنبيون يدخل فيهم الرسل وهم أفضل من الأنبياء، ثم الرسل أفضلهم خمسة، طيب، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أفضل الرسل هو سيد الرسل صلى الله عليه وآله، خاتم المرسلين. طيب يا ابن عثيمين، ما هو دليلك؟ فلننظر ابن عثيمين بأي شيء يستدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الرسل، ما هو دليلك؟ قال: كما قال النبي صلى الله عليه وآله أنا سيد ولد آدم. فإذا السيد هو الأفضل، السيد هو الأفضل. الآن القاضي عياض اعترف أن السيد هو الأفضل، ابن عثيمين أيضا اعترف أن السيد هو الأفضل، ويستدلون بكلمة سيد على أنها تثبت الأفضلية. المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير قال: السيد الله، أي هو الذي يحق له السيادة المطلقة، إذ الخلق كلهم عبيده. إذن السيد مقابل للعبد، إذا قيل هذا سيد ذاك، إذن ذاك عبد هذا. في الله سبحانه السيادة سيادة مطلقة، سيادة ذاتية. في رسول الله صلى الله عليه وآله السيادة سيادة جعلية، أي إن الله سبحانه جعلهم عبيدا له. قال: ولا ينافيه أنا سيد ولد آدم، لأنه إخبار عما أعطي من الشرف على النوع الإنساني. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله أشرف من جميع البشر. ما هو دليلنا يا مناوي؟ ما هو دليلك على هذا؟ قال: دليلي رواية أنا سيد ولد آدم. إذن كلمة سيد تفيد أفضل وتفيد الأشرف. السيوطي الإمام في الديباج على صحيح مسلم، في صحيح مسلم توجد رواية، في تلك الرواية أن إبراهيم خير البرية. طيب، في هذه الرواية وقعوا في إشكال، كيف يكون إبراهيم خير البرية ورسول الله صلى الله عليه وآله أفضل منه؟ الإمام السيوطي يجيب، يقول كيف نجمع بين هذا وذاك؟ قال يوجد للجمع وجوه ذكرها العلماء وذكر وجوها للجمع. الأول قيل إنه صلى الله عليه وآله قاله على سبيل التواضع، قال إبراهيم خير البرية تواضعا كسرا للنفس من باب هضم النفس. ويقول الأعلى والأفضل في مقام هضم نفسه، يقول مثلا فلان خير مني هضما لنفسه. وقيل يعني قال العلماء أيضا جمعا بين هذا وذاك، قال إبراهيم خير البرية قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. إذن السيد بحسب كلام الإمام السيوطي هو الخير، خير بني آدم هو سيدهم، إذن سيد ولد آدم هو أفضلهم، سيد ولد آدم هو أشرفهم، سيد ولد آدم هو خيرهم. الكلمة الرابعة لمن هكذا وصفوه في التعريف، الشيخ الفقيه الإمام العالم العامل المحدث الحافظ بقية السلف أبو العباس أحمد بن الشيخ المرحوم الفقيه أبي حفص عمر ابن إبراهيم الحافظ الأنصاري القرطبي. كل هذا في تعريف من هو صاحب هذه الكلمة. في كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، في كتاب النبوات قال ومن باب كونه مختارا من خيار الناس، ثم بيّن أن رسول الله صلى الله عليه وآله اختاره الله من خيار الناس، إلى أن قال فهو صلى الله عليه وآله أخره عن الأنبياء زمانا وقدمه عليهم رتبة ومكانا، جعله الله واسطة النظام وكمل بكماله أولئك الملأ الكرام، وخصه من بينهم بالمقام المحمود في اليوم المشهود، فهو شفيعهم إذا استشفعوا أو إذا استشفعوا، وقائدهم إذا وفدوا، وخطيبهم إذا جمعوا، وسيدهم إذا ذكروا، فاقتبس من الخير عيونه، فبيده لواء الحمد، تحته آدم، فمن دونه؟ ويكفيك أثرة وكرامة، أنا سيد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. إذن قال والسيد، ما وجه الدلالة؟ قال والسيد اسم فاعل من ساد قومه إذا تقدمهم بما فيه من خصال الكمال وبما يوليهم من الإحسان والإفضال. ما الذي تحصل؟ السيد هو الأفضل، والسيد هو الأشرف، وسيد الناس هو خير الناس، وسيدهم هو الذي يتقدمهم بما فيه من خصال الكمال. هذا معنى السيد. النووي في شرح مسلم في حديث إبراهيم خير البرية قال قال العلماء إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم عليه السلام لخلته وأبوته، وإلا فنبينا صلى الله عليه وآله أفضل، كما قال صلى الله عليه وآله: أنا سيد ولد آدم. إذن هذه خمس كلمات فيها إقرار من كبار علماء القوم بأن كلمة سيد تعني الأفضل. طيب، إذا حذفنا من كلمة سيد سيدة، إذا حذفنا منها تاء التأنيث، صارت تدل هذه الدلالة الواضحة، وهم يتحدثون عن دلالة كلمة سيد ولد آدم على الأفضلية وعلى الخيرية وعلى الأشرفية، كما يتحدثون عن أي نص جلي لا مرية فيه، لا يحتاج إلى مزيد شرح وتوضيح، دلالته على ذلك بينة. طيب، أضف تاء التأنيث تتبخر كل هذه الدلالة. هل يقبلون في حديث سيدة نساء أهل الجنة أنها تدل على أنها أفضل نساء أهل الجنة، على أنها خير نساء أهل الجنة، على أنها أشرف نساء أهل الجنة، على أنها تتقدم نساء أهل الجنة؟ والأنصاري هل يقبل دلالة هذا الحديث على أن جميع نساء أهل الجنة عبيد للزهراء، أم هناك تختل الموازين وينسى العالم علمه ويصير يتحدث عن الكلمات العربية البينة الدلالة وكأنها كلمات من لغة أخرى؟ وهل تختلف كلمة سيد عن كلمة سيدة حتى انقلبت الدلالة؟ هل تفرقون بين كلمة طالب وطالبة غير كون كلمة طالبة فيها الدلالة على التأنيث؟ أم إذا قال العربي هذا طالب يعني هذا يدرس، وإذا قال هذه طالبة يعني هذه تدرس، لأن تاء التأنيث قلبت المعنى؟ أو إذا قيل هذا رجل صائم يعني يأتي بالعمل الواجب أو المستحب وهو ترك الطعام إلى غير ذلك، وإذا قال هذه صائمة يعني تأكل، ينقلب المعنى، تاء التأنيث بدلت المعنى. هل يقبل هذا عربي؟ لكننا هنا نجد أنهم يقبلون هذا. هل من الإنصاف مع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله التي وصفها بأنها بضعته أن يقف العالم هذا الموقف فتختل عنده موازين اللغة ويضيع ما حفظه ويرى ما كان بينا جليا مجملا غامضا؟ هل هذا هو حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل بيته: أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي ثلاثا قالها في صحيح مسلم، ليست في روايات الشيعة، في صحيح مسلم؟ هذا هو حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل بيته، أضيع الواضح من اللغة معها؟ فإنا لله وإنا إليه راجع. نعم.
هل القوم يعني تعرضوا إلى الحديث سيد النساء للجنة وشرحوا بما يخالف عن سيد؟
نعم نعم، كثير منهم أبى هذه الدلالة، وبعضهم توقف، يوجد بعضهم أقر بدلالة هذا الحديث على أنها أفضل نساء أهل الجنة، ولكن البعض توقف، وبعض من نقلنا قوله واستدلاله بسيد ولد آدم منكر لدلالة حديث سيدة نساء أهل الجنة على أن فاطمة عليها السلام أفضل نساء أهل الجنة.
عصمتها، فقد يقول من أغضبها متعمدا.
من أغضبها
متعمدا فقد أغضب رسوله.
متعمدا. ثم ماذا؟
يعني إذا كان هناك خلاف بين فعلها، بين مثلا قولها، مثل ما أقدم أنه لا يلتزم بعصمتها، وحكم من يرى مثلا حكم مخالف لها، وهو يرى أن الحكم المخالف لها هو المصيب، على قولة العراقي ماكو شارع إلا أخذ الرأي المخالف.
إذن أين من، فمن أغضبها أغضبني، لا قيمة لهذا البيان. إذا كان المقصود أنه إذا أغضبها في فعل يراه حراما فقد أغضبني، لا يحتاج أن يكون مغضبا لفاطمة، حتى لو كانت فاطمة في مكان آخر بعد شهادتها عليها السلام، من يرتكب الحرام يغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، لا خصوصية لفاطمة في هذا، كل من يرتكب حراما يغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا إذا كان يرى الفعل محرما. وأما إذا كان يرى الفعل واجبا فإن قوله صلى الله عليه وآله من أغضبها أغضبني ينتهي إلى أني أغضب من فعل الواجب، وهذا محال، رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغضب من فعل الواجب بل يغضب من ترك الواجب. فإذا كونه صلى الله عليه وآله يقرن بين غضبه وبين غضبها يدل دلالة بينة على أنها لا تغضب في معصية الله، لا تغضب في ترك واجبا، في ترك محرما، ولا تغضب في فعل واجبا. صار لبس في البيان. هذا الربط بين غضبها وغضبه صلى الله عليه وآله يدل على أنها لا تغضب على مؤمن فعل واجبا، ولا تغضب على مؤمن ترك حراما. فإنه لو كانت تغضب على مؤمن يفعل واجبا أو يترك حراما فيلزم من ذلك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله يغضب ممن يفعل الواجب أو ممن يترك الحرام، وحيث إن غضبه صلى الله عليه وآله ملازم لغضب الله فيعني ذلك أن الله سبحانه يغضب على المؤمن إذا فعل واجبا وإذا ترك حراما. وكيف يعقل هذا؟ وهل يجتمع النقيضان؟ الله سبحانه يرضى عن المؤمن إذا فعل الواجب ويغضب عليه إذا فعل الواجب، هذا محال. إذن هذا البيان دليل على أنها لا تغضب على مؤمن يفعل واجبا. فإذا اعتقد أحد من الناس أنه يفعل الواجب وقد رأى فاطمة غاضبة عليه فيعلم باليقين أن الذي يفعله ليس بواجبا وأنه مخطئ في تقديره أن الذي يفعله واجب، لأن هذا تكذيب لما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله من ملازمة غضبها مع غضبه. فإذا هذا الاجتهاد الذي اجتهده من يغضبها اجتهاد باطل، اجتهاد في معصية الله، استحلال لمعصية الله، لأنه لو كان اجتهادا مصيبا للحق وكان اجتهاده يقضي أن هذا الفعل مباح فلا يجوز أن تغضب فاطمة من فعل أحد من المؤمنين فعلا مباحا. إذا شربت الماء هل تغضب منك فاطمة عليه السلام؟ لا تغضب، لأن الله أحل هذا. بل بينا في مناسبة سابقة أن هذا الحديث حيث إننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله يغضب إذا عصي الله ويرضى إذا أطيع الله، وفاطمة عليها السلام تغضب إذا عصي الله وترضى إذا أطيع الله، فما وجه دلالة الحديث؟ ما هي مزية الحديث إذن؟ مزية الحديث من أجل هذا، من أجل أن لا يجتهد مجتهد فيقول إن الذي أفعله مباح وإن غضبت فاطمة، فإن هذا الاجتهاد باطل. هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله إخبار عن الغيب، وهذا من علائم نبوته أن فاطمة عليها السلام سوف تغضب من بعدي، فمن أغضبها من بعدي اجتهادا ظنا منه جواز فعله فليعلم أني أغضب حين تغضب فاطمة، وأن غضبها ملازم لغضبي، وغضبي ملازم لغضب الله، فاجتهاده باطل. هذا في أضعف الإيمان. إن كان مجتهدا اجتهادا صحيحا، يعني إن كان من أهل الاجتهاد والاستنباط، وإن أعمل شروط الاجتهاد الصحيحة ولم يكن اجتهاده في مقابل النص، لأن من شروط الاجتهاد الصحيحة أن يكون الاجتهاد في غير مقابلة النص، فإذا الاجتهاد إن كان صادرا من أهله، ممن هو ملم بالقرآن الكريم وأحكامه وبالسنة الشريفة وما فيها من الأحكام، هذا إذا توفر كل هذا يصير المجتهد أهلا للاجتهاد. إذا كان الاجتهاد صادرا من أهله وواقعا في محله، ما هو محل الاجتهاد؟ أن لا يكون للاجتهاد شروط، من شروط محل الاجتهاد أن لا يكون معارضا للنص. إذا صدر من أهله ووقع في محله، فيه شرط زائد، وهو أن لا يكون الاجتهاد في حلية شيء يغضب فاطمة بهذا النص الشريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز تولي المؤمن العاصي من حيث عصيانه، لا يجوز. وأما إمام الأمة فيجب أن يتولى وجوبا مطلقا، فإذا من خرج عن جواز التولي ولو في بعض الآنات، لا نقول بخروجه عن الإيمان ولا نقول بخروجه عن الإسلام، ولكن نقول بخروجه عن الإمامة، لأن الإمام إمام الأمة يجب توليه وجوبا مطلقا في جميع الأزمنة. هذا حكم الإمام، من أحكام الإمام وجوب تولي الإمام وجوبا مطلقا. هم يقرون بوجوب تولي الإمام وجوبا مطلقا، فإذا مع الالتزام بوجوب تولي الإمام وجوبا مطلقا وعدم جواز تولي من غضب الله عليه، لا يجوز تولي من غضبت عليه فاطمة من تولي الإمام. هذا من السخافات التي لا يقبلها عقل عاقل طبيعيا، يعني هذه مسألة لست لا أحب أن نتحدث فيها لأنها في غاية السخافة. لكي نتحدث عن هذا يعني يجب أن نطرح كل القيم الإنسانية وأن ندوس على فطرتنا حتى نقبل أن نتحدث عن هذا. كيف يعني من كانت عنده فاطمة ماذا يريد؟ رسول الله صلى الله عليه وآله هو أجمل الورى، وفاطمة عليها السلام هي نسخة من رسول الله صلى الله عليه وآله. يريد الجمال، هذا غير طبيعي. يريد كمال الخلق، ما عائشة تقول: ما رأيت أصدق منها إلا أباها، والصدق تنتهي عنده الأخلاق. الصدق هي الصفة التي يبين بها خلق المرء والمرأة. يريد الخلق عند فاطمة. لماذا تنكح المرأة؟ لجمالها، لخلقها، لدينها. دينها هي سيدة نساء أهل الجنة، ماذا يريد أكثر من هذا؟ فحتى نقبل وجود هذه يعني هذه الرواية السخيفة التي تحكي أن أمير المؤمنين عليه السلام عزم على خطبة بنت أبي جهل، لابد أن ندوس على كل القيم الإنسانية، على كل الحوافز البشرية لانتخاب الزوجة. لا نتصور عاقلا يقبل هذه الرواية إلا أن يدوس على الموازين الطبيعية. ولذلك الرواية في حد من السخافة لا تستحق أن ينظر لها. بل إن ابن حجر العسقلاني يروي الرواية هذه ويقول: أتعجب من الرجل. الرواية كيف جاءت؟ جاءت أن رجل لقي الإمام زين العابدين عليه السلام فقال له: إن رسول إني رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كذا، ونقل القصة. وابن حجر يتعجب أنه كيف هذا الراوي يروي هذه الرواية لعلي بن الحسين وهو يعلم منزلته من فاطمة، لأن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، يعني حفيد فاطمة عليها السلام، كيف يروي له هذه الرواية؟ هذه الرواية على خلاف طبيعة الفطر، ولا نحتمل يعني مع قطع النظر، نحن حديثنا كله مع قطع النظر عن عصمة علي عليه السلام، أما بالنسبة لنا كشيعة ونعتقد بعصمة علي عليه السلام، فهذه الرواية منافية للعصمة من جهات، فيها جهات متعددة منافية للعصمة، ولكن نريد أن ننظر في الرواية على وفق موازينهم. من كان عاقلا، لو أن رجلا من الكفار أراد أن يدرس هذه الرواية، لا يجد المسألة طبيعية. من يريد أن يكتب خرافة قصة، لو شكسبير أراد أن يكتب قصة لن يكتب هذه الرواية، لأن هذه الرواية سخيفة لا يقبلها عقله. رجل تكون عنده امرأة مثل فاطمة عليها السلام ويبحث عن بنت من؟ واضح التقصد. إذا أردت أن تستوضح الأمر أكثر أذكر لك روايتين ينقلهما البخاري عن زين العابدين عليه السلام. رواية ينقلها عن زين العابدين عليه السلام أن الحمزة صلوات الله وسلامه عليه، أسد الله وأسد رسوله، يذهب إلى حانة الخمار ويشرب حتى إنه يسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه رواية يريد أن ينقلها عن من؟ عن زين العابدين. رواية أخرى ينقلها عن زين العابدين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى الصلاة، إلى صلاة الفجر، فيمر ببيت علي وفاطمة فيوقظهما فيقول له أمير المؤمنين: إن أنفسنا بيد الله، لماذا توقظون للصلاة؟ ثم ينصرف رسول الله صلى الله عليه وآله ويضرب على فخذه ويقول: كان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني الإمام زين العابدين عليه السلام ليس عنده من العلم شيء ينقله للأمة تعرفه تعرف الأمة دينها بمعرفته إلا أن الحمزة سكر والعياذ بالله، معاذ الله أن يصنع الحمزة ذلك. هذا يبين لك ما يصنع القوم مع أهل البيت عليهم السلام، كيف يتعاطى القوم مع أهل البيت عليهم السلام. ما أرادوا أن يأتوا بامرأة يقولون إن عليا أراد خطبتها إلا بنت أبي جهل. انعدمت النساء في الدنيا حتى لم يجد إلا هذه. هذه لا تستحق ذكرا.
نعم. شيخنا يكره إذا واحد عنده سيدة تزوج عليها.
نعم.
فكيف بالإمام علي عليه السلام؟
بسيدة. لا، يكران يتزوج بسيدة. نعم، لأنه وبعض العلماء قالوا يحرم، وبعضهم كان يرى الحرمة ثم قال بالجواز. نعم. هذا فن الواضع. لماذا يكره المال أم يحبون المال حبا جما؟ يعطي 400,000، يعني يروى أن رجلا الآن أن رجلا أعطى رجلا 400,000 لكي يضع حديثا في كذا، في شيء، في موضوع. هذا الذي عنده 400,000 يكره 400,000، يتنازل عنها لهذا الرجل جزافا. هو يعلم أنه يضعها في موضعها بالنسبة له. لماذا يضعها في موضعها؟ لأن وضع الحديث فن لا يتقنه كل أحد، وإلا لوضع من نفسه ذلك الحديث، أو لأعطى هذا الجزء من هذا المبلغ لغير هذا. ولكن وضع الحديث فن لا يتقنه إلا من له دربة في هذا الميدان، يأخذ من الأحاديث الصحيحة يغير فيها تصير حديثا جديدا. مثلا أهل بيتي، النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، يأتي لهذا الحديث يحدث فيه بعض التغييرات تصير أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ولا ندري هذا لو وضعناه في البر نقول له اتبع أي نجم وتهتدي، أو يتبع نجم خاص، يتبع الثريا، يتبع بأيهم اهتديتم اقتديتم. إذن كيف يضيع الناس في البر والبحر؟ نعم نعم. فإذن الوضع دربة، هذه الدربة خاصة ببعض الناس يأتون إلى الحديث الصحيح. نعم، الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الأنبياء لا يورثون لأمتهم مالا ولا ذهبا. هذا ليس من شأن الأنبياء أن يتركوا لأممهم المال والذهب، ولكنهم يورثون لأممهم شيئا. ما هو؟ العلم. أما مالهم الشخصي يرثه ورثتهم، يرثه ورثتهم يعني بحسب الطبقات. هؤلاء هم الذين يأخذون أموالهم. أما العلم فيكون للأمة تنتفع به من بعده. هذا الحديث يدخل عليه تغيير يصير نافيا للوراثة. طبعا هذا الحديث بهذا المعنى جماعة من غيرنا قالوا بأنه لا يدل على نفي الوراثة. يرث المال. نعم، يرث المال، لأنه لا معنى، لأن يرث ماذا؟ النبوة. النبوة ليست بالتوريث. العلم ليس بالتوريث. إذن الوراثة هي وراثة المال. لماذا يطلب وارثا يرث ماله؟ لأنه إذا لم يكن لي وارث نزيه مرضي واجعله ربي رضيا، إذا لم يكن وارث رضي لهذا المال سيقع في أيدي الفاسدين، والمال إذا وقع في أيدي الفاسدين يكون سببا للفساد. ولو كان يطلب النبوة فلماذا يقول واجعله ربي رضيا؟ يجهل أن النبي لا يكون إلا مرضيا؟ إلهي اجعل لي ولدا نبيا واجعله مرضيا، يعني يجوز أن يكون نبي وغير مرضي. إبليس مثلا يجوز أن يكون نبي في اعتقاد زكريا، يقولون هكذا، يقولون أن زكريا كان يعتقد أن إبليس مثلا يجوز أن يكون نبيا، وأن فرعون يجوز أن يكون نبيا، والله سبحانه يرسل أنبياء مرضيين وأنبياء غير مرضيين. إلهي أنا أريد القسم المرضي منهم فقط. هكذا كان يدعو زكريا، معاذ الله. الله يحفظكم.
بالنسبة للفن الوضع والارتباط، ذكرت مثلا قضية زواج أو إرادة الزواج بين أمير المؤمنين بن عبد الله، أنه بالنظر إلى كمالات فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا يعقل أن ينظر في حين، يعني أتصور من ناحية حبكة نفس القصة والمدلولات اللي يريدون يخرجون بها، أنا أشوف بالعكس، يعني هم ضربوا أصل الموضوع في غضب رسول الله وغضب فاطمة.
وهو هذا المقصود، هو هذا المقصود.
علي بن أبي طالب أن يتزوج أي يشاء كما تزوج رسول الله، سواء كانت فاطمة أجمل النساء أم لم تكن، أو أحسنهم أخلاقا، وأيضا جعل غضب فاطمة لاحقا ليس لله قد يكون، وأيضا من ناحية أخرى أن رسول الله غضب، يعني قال لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله وهي مسلمة، فيؤكد على قول ما يرونه عن النبي أنه أنا بشر مثلكم أقول في الرضا وأقول كما تقولون أو أقول في الغضب كما تقولون، فكحبك يعني هم
نعم متعوب عليها. نعم، لكنها فقدت عنصر الطبيعة، طبيعة البشر الذين يحملون فطر مستقيمة. لا
يؤمنون به أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، تجي تشوفه مخالف 100%، يعني تضارب واضح، لكن كحبكة تمرير على العوام وكذا.
باني نعم، هل الأنبياء بيّنوا نبوتهم؟ مثلا يوسف عليه السلام بيّن نبوته من أول أمره، اجعلني على خزائن الأرض، هو نبي ويوحى إليه والوحي يأتيه في المنام ويعبر الرؤيا، لأن يوسف عليه السلام عنده أكثر من معجزة، يأتيه الوحي في المنام ويعبر الرؤيا، فهو يعبر الرؤيا، ومع ذلك لم يقل لهم أنا نبي واتركوا الأمر لي، قال للملك أنت تبقى ملك، الأمر الناهي لنا، ولكن تتركني وزارة الاقتصاد تجعلها لي. لم يطلب الملك، طلب أن يكون وزير الاقتصاد، اجعلني على خزائن الأرض فقط، ولم يقل له اجعلني على خزائن الأرض لأني نبي، لا، لأني حفيظ محرامي وعليم، عندي معرفة أدبر الأمور، الحفيظ العليم يصلح أن يكون وزير الاقتصاد. لم يخبر بنبوته. وموسى عليه السلام أيضا أخبر فرعون بنبوته لما أمره الله سبحانه أن يخبر بنبوته. لم يذهب في أول لقاء مع فرعون قبل أن يأمره الله سبحانه بأن يخبر بنبوته، أخبر بنبوته. وكثير من الأنبياء لم يكونوا يخبرون بنبوتهم كل من يلقاهم. إذن الإخبار بأن الإخبار الحجة، حجة الله، يخبر أنه حجة الله إذا توفرت الشروط التي تساعد على الإخبار بأنه حجة الله. قد تكون الظروف غير مساعدة، الشروط المحيطة غير مساعدة، فيسكت عن هذا. هذا فيه جانب من الدلالة وهذا فيه جانب آخر من الدلالة. كلمة الروح، نعم، ما هو الفرق بين الجمادات وبين الكائنات ذات الإرادة؟ الفارق هو الروح. إذن الروح هو عندما يقول الإنسان في بيان جوهر الشيء يقول روحه، فإذا قلنا الروح فقد بينا أنها جوهر الشيء. إذن فاطمة عليها السلام بحسب هذا الحديث هي جوهر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الجسد له مدة ثم يفنى، وأما الروح فلم تخلق للفناء وإنما خلقت للبقاء. فإذن ذلك الذي يقول أنا، عندما يقول ابن عبد الله صلى الله عليه وآله أنا، لا يشير إلى جسده الذي هو في صغره، لأن هذا الجسد يتبدل. الجسد ماذا تقولون؟ الخلايا تتبدل، الجلد مثلا يتبدل كل مدة من الزمن، تتبدل الخلايا، الجسد يتبدل، ولكن الروح هي التي تبقى محفوظة في قولك أنا. فإذن إذا كانت فاطمة عليه السلام هي روحه، فإذن هي جوهره الذي لا يتبدل. هذا جانب آخر من الدلالة. نعم. طبعا هذا استنهاض، والاستنهاض لابد أن يكون فيه من بيان ظاهر الحال، لابد أن يوصف ظاهر الحال الذي يراه الأجنبي، ليس الذي يراه من يرى حقيقة الحال، لأن هذا الاستنهاض بقصد في اللغة العربية يسمى، يوجد شيء يسمى استعتاب. هذا في مقابل الاستعتاب، استعذار. لا يقال لوم، لا نقول لوم، نقول استعذار، لأنها الكلمة الدقيقة. العرب أصابوا هذا المعنى الظريف في العذر. أنت ترى في العتب، أنت ترى الشخص وفي قلبه عليك شيء، صاحبك، ولكن رأيت فيه جفوة، وتريده أن يبين سبب هذه الجفوة، فماذا تصنع؟ تحفزه ليعتب عليك حتى تزول هذه الجفوة. لابد أن يعتب عليك حتى تزول الجفوة من قلبه ومن سلوكه، فأنت تستعتبه، يعني تستفزه ليعتب عليك. لماذا؟ لأنك تريد إذا عتب تعتذر، أما إذا لم يعتب عليك لا تدري من أي شيء غاضب، هو ساكت. ستذكر الأشياء التي تحتمل أنه غاضب بسببها، قد لا توفق لإصابة السبب، وقد تذكر أشياء تذكره بها وهو ناس لها. فالأفضل إذن أن تستفزه ليعتب عليك فيذكر الشيء الذي هو غاضب بسببه. العرب يقولون هذا استعتاب. في مثل هذا المعنى الدقيق، مع أنه معنى في غاية الظرافة والدقة، صادوه ووضعوا له كلمة. كلمة استعذار لم أجدها في اللغة تستعمل، مع أنها أيضا موجودة، هذا معنى دقيق وموجود أيضا في حياة الناس. تستفز الآخر لكي ليس ليعتذر لك، بل ليبدي عذره، لكي يرى الناظر ويسمع مقالته فيعرف أنه معذور. هذا معنى أيضا موجود في العلاقات الاجتماعية، وهو معنى ظريف وكان ينبغي أن يستعمل في اللغة، استعذار. طيب، هذا الاستعذار موجود في القرآن الكريم أم لا؟ موجود في القرآن الكريم. موسى مع أخيه هارون وأخذ الألواح جره من لحيته، هذا في الحقيقة ليس موسى عليه السلام يعرف هارون وأنه نبي، من أول الأمر اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، بل أزيد من هذا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، أعبدك أنا وأخي، حتى في العبادة أشركه معه. طيب، إذن هو يعرف أن هارون نبي، والنبي معصوم، فإذا كان معصوما فلن يتركهم يعبدون العجل ويقر صنيعهم عبادة العجل، هذا طبيعي. موسى عليه السلام أعرف بذلك منا، لكن مع ذلك أخذه وجره بلحيته. لماذا؟ ليستعذره، يعني بعبارتنا ليستفزه ليبين عذره، حتى لا يظن ظان من القوم أنه راض بعبادتهم للعجل. هارون رضي بأن يعبدوا العجل؟ لا، لم يرضى. اسمعوه، أنتم لم تصغوا له، تركتموه وعبدتم العجل ولم تسمعوا قوله ولم ترقبوا قوله. ما هو الدليل يا موسى أنت تزكي أخاك؟ يقول لا، لا أتكلم، أجعله هو يتكلم، إذن أستعذره، أطلب منه أن يبين عذره. لا نقول يستفهمه، لأنه لا يطلب منه الفهم، لا نقول يستعلمه، لأنه لا يطلب منه العلم، هو فاهم وعالم موسى عليه السلام، إنما يستعذره، يطلب منه أن يبين العذر. ليس المعنى الاستعذار طلب تقديم العذر له، نعم، ليس طلب أن تعتذر. كلمة تعتذر أيضا طرأ عليها تغيير في العرف، في عرفنا نحن نقول يعتذر لمن طلب الصفح، لا، ليس صحيح. من يقول لك سامحني الناس يقولون اعتذر، لا، هذا لم يعتذر، هذا يطلب الصفح، يطلب العفو. من يعتذر يقول، من يعتذر طالب غاب عن المدرسة، تارة يأتي للمدير ويقول اعفو عني، اصفح عني، أنا غبت، أخطأت، لن أغيب بعدها. هل اعتذر؟ هذا لم يعتذر، هذا طلب العفو. إذن الذي يعتذر ماذا يقول؟ يقول غبت بسبب كذا وكذا، الذي يبين عذره. موسى عليه السلام أراد من هارون أن يبين عذره، ففعل موسى استعذار. فاطمة عليها السلام أرادت أن تستعذر أمير المؤمنين عليه السلام، بين عذرك، لأن في الناس من لا يعرف ما أعلمه أنا وأنت عن حقيقة الحال. طيب، هذا الذي لا يعلم ما أعلم أنا وأنت عن حقيقة الحال ماذا يرى؟ يرى أنك ذلك البطل الشجاع الذي لم تقعد في بيتك، لم تخف عندما جاء عمرو بن عبد ود إلى داخل المسلمين أسيرا بين أيديهم، وهو ينادي هل من مبارز، لم يتقدم له أحد إلا أنت. في أحد عندما فر القوم كلهم أجمعون، بعضهم ذهب بها عريضة 3 أيام يبحثون عنه لم يجدوه، أنت بقيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله. في معركة بدر أنت الذي قاتلت، تقدمت وبارزت وقاتلت، أنت لا تخاف الموت. لقد نهضت بالحرب، يعني أنا الذي حملت الحرب على عاتقي، نعم وحدي، هذا معنى نهضت بها. وما بلغت 20، أقل من 20 سنة، وها أنا ذا وقد ذرفت على 60. أمير المؤمنين الذي يراه من لا يعرف حقيقة الحال يرى أنك ذلك البطل الشجاع، الآن تقعد. أولئك الأبطال الشجعان لم يكونوا أصحاب عريش، الذين قاتلتهم في بدر أولئك كانوا أبطال، الذين قاتلتهم في أحد كانوا أبطال، الذي قاتلته وقتلته في الخندق كان بطلا، دخل في الأعداء في أوساطهم وطلب أن يبارز، ذاك كان بطل. أنت لم تجبن، هل تجبن أمام أصحاب عريش؟ إذا قامت الحروب يذهبون في العريش مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لا يخوضوا حربا ولا يقاتلوا عدوا. هذا الذي يراه من لا يعرف حقيقة الحال. فإذا لابد أن تبين كما بين موسى ما يراه المعترض الذي لا يعرف حقيقة الحال، حتى يبين أمير المؤمنين الذي يلام، يبين عذره وحقيقة الحال حتى يعرفها. فهذا استعذار.
نعم، بين
العذر. نعم، نعم، وأمير المؤمنين عليه السلام أيضا بين. نعم، وأمير المؤمنين أيضا بين العذر، بين عذره في عدم مناهضة القوم.
لأنها كانت في يعني تعليقهم على الرواية، يعني لو تسعى تناسب بين الناس يعني يقول كأن
المشرق. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام الله.
أو جعل إلهي. وشون الإمام يحب تكون في القاسم وكذا. هل قضية إبراز الفضل إنه هو يستحق أو عنده معاملات؟ تعليق ما تقول لكم شيخ.
أني. صحيح هذا. هذه مباحث تترك يعني تخصصيه المفروض ان لا تطرح مثل هذا الا ان يطرح الجواب عنها ان تدرس دراسه شامله واما ان يتكلم في هذه مثلا ثم يمر عليها من غير ان تعطى حقها من الدراسه وعليكم السلام والايضاح هذا يعني غمط للحقيقه و نعم تشويش على الناس وهو دخول في البحث من غير الطريق الصحيح يعني الطريق الصحيح في الدخول في البحث دائما إذا تعرض المتكلم لما يوجب التباسا على السامع أن خصوصا فيما يرتبط بعقيدته فينبغي للمتكلم أن يبين أن يبين الجواب عما يوجب الالتباس. يبقى أننا لم نسمع ما قاله هذا المتكلم لابد أن نعرف عذره في
مجرد بس طرح رواية شيخ نقدر ترى أن عنده مؤهلات للإمام مثل ما كان الإسماعيلي
نعم لعل المتكلم لعل عذره أنه لم يتنبه لما تنبهت له من الإشكال في الرواية لعله غافل عن هذه الجهة فلم يتكلم فيها نعم ربما سبب ذلك هو الغفلة نعم ها بالنسبة للسؤال عن الرواية هل في هذه الرواية دلالة على أن الإمام الكاظم عليه السلام لا يعرف من هو الإمام من بعده الجواب كلا بل الأئمة عليهم السلام يعرفون الأئمة من قبلهم ومن بعدهم الإمام كما تدل عليه الروايات المتواترة عندنا في بيان علومهم عندهم ورثوا علم رسول الله صلى الله عليه وآله ورثوا علم جميع الأنبياء ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا والكتاب فيه تبيان كل شيء فيه علوم الكتب السابقة وهو مهيمن على الكتب السابقة ليس فقط علوم الكتب السابقة القرآن الكريم فيه كل العلوم التي في التوراة وكل العلوم التي في الإنجيل وفيه علوم ليست في التوراة ولا في الإنجيل هو مهيمن على تلك الكتب ولكن يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله لعالمه الذين يستنبطونه إذن يوجد في القرآن الكريم علوم لا يعرفها كل أحد من الناس لا يعرفها كل من يعرف اللغة العربية وإنما يعرفها أناس خاصون سماهم القرآن الكريم الذين يستنبطونه الاستنباط هو استخراج الشيء الدفين القرآن الكريم فيه علوم ظاهرة إن الله يأمر بالعدل والإحسان هذا علم ظاهر يعرفه كل من يعرف العربية يعرف العدل ويعرف الإحسان ويعرف الأمر يعرف معنى إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولكن في القرآن الكريم علوم تحتاج إلى استنباط أي علوم دفينة لا يعرفها كل من يعرف العربية وهذه العلوم تحوي الكتب السابقة وتحوي علما ليس في الكتب السابقة مهيمن على الكتب السابقة علم القرآن الكريم لا يعقل أن ينزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله بما فيه هذا الكتاب بما فيه من العلم الكثير المهيمن على الكتب السابقة ثم يمضي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى فيذهب كل العلم الذي في القرآن الكريم لا يستطيع أن ينتفع به الناس، هذا غير معقول. فإذا هذا العلم الذي في القرآن الكريم لابد أنه أورثه الله سبحانه لجماعة ولفئة في هذه الأمة، وهؤلاء هم الأئمة المعصومون عليهم السلام عندنا، هذا ترتيبه بحسب ما يبينه القرآن وبحسب ما يبينه العقل. فإذا الإمام الكاظم عليه السلام عنده علم القرآن الكريم، والقرآن الكريم فيه تبيان كل شيء، ومن أعظم الأشياء الإمامة، فلا يعقل أن لا يكون في الإمامة علم القرآن، علم الأئمة الذين يأتون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا هو الذي تدل عليه الروايات الواردة من طرقنا ومن طرق غيرنا. أما من طرق غيرنا فدونك حديث الثقلين، وقد صرح كبار العلماء من غيرنا أن في حديث الثقلين دلالة على أنه لا يخلو عصر، هذا ليس كلام الشيعة، لا يخلو عصر من العصور إلى قيام الساعة من متأهل من أهل البيت عليهم السلام للتمسك به، وهذا لا ينطبق إلا على ما نعتقده من إمامة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام. والإمام في ذلك الزمان الذي تسأل عنه هو زمان الإمام الكاظم، الإمام هو الإمام الكاظم. فإذا هذه الدلالة التي استفدناها من القرآن ومن الأحاديث الشريفة التي منها حديث الثقلين، نحن لا نريد أن نجمع كل الأدلة الآن، تبين أن الإمام الكاظم عليه السلام عنده من العلم ما يعصم به الأمة من الضلالة ومن الزيغ. لو كان لا يعلم من هو الإمام من بعده، هل يقدر أن يعصم الأمة من الضلالة؟ إذن هو عالم بالإمام من بعده، وبيان الإمام من بعده موكول إليه لأنه الإمام عصره، فبيان الإمام من بعده موكول إليه. فهذه الرواية لابد أن يكون معناها إذن لا يتنافى مع هذه الأدلة اليقينية التي بيناها. إذن ما هو معنى هذه الرواية؟ معنى هذه الرواية تحمل على هذا، معنى هذه الرواية أن الإمام الكاظم عليه السلام يريد أن يبين فضل القاسم، وأنه لولا أن الإمامة بالنص وأن الإمامة قد جعلها الله لقوم خاصين فإنك مستحق لهذه المنزلة، لأنك إمام. وهذا نظير ما جاء مثلا في إسماعيل أو ما جاء في سبع الدجيل، سيد محمد سبع الدجيل في عرف العراقيين. السيد محمد جليل القدر في أعلى مراتب الجلالة والعظمة، ولكنه ليس إمام. لماذا؟ لأن الإمامة قد جعلت لأناس خاصين. طبعا نحن نعلم أنهم إذا جعلوا أئمة فإن الله سبحانه لا يجعلهم أئمة إلا لأهليتهم الأهلية التامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. شرطان: كمال الإرادة، كمال العمل، وكمال العلم. كمال العلم هو اليقين، لا رتبة فوق اليقين. وكمال العمل الصبر، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر على النائبة. فلا يتم الصبر إلا بالصبر على الثلاث، فمن تم صبره كمل عمله. فالإمام جعله الله إماما بعد أن نجح في العلم والعمل ونال الدرجة العالية، لما صبروا نال كمال العمل، وكانوا بآياتنا يوقنون أيضا نال كمال العلم. إذا قيل في حق أحد من الناس أنه أهل للإمامة، فهذا البيان يرشد إلى ما في هذا الرجل من الفضل من جهة العلم والعمل، بحيث إنه قد تم علمه وتم عمله، كمل عمله، لكن هذه التمامية في العلم والعمل تبقى تمامية نسبية، يعني دون المعصوم، دون الإمام. لماذا؟ لأن للإمام مراتب ينالها بعد الإمامة. مثلا روح القدس متى يكون مع الإمام؟ إذا صار الإمام الفعلي في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يوجد معصومون، أمير المؤمنين كان موجودا، والإمام الحسن والإمام الحسين، ولكن روح القدس كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله. في ذلك الزمان لم يكن مع أمير المؤمنين. بعد رحلة الرسول صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، روح القدس صار عند أمير المؤمنين أو مع أمير المؤمنين، ولم يكن مع الحسن ولا مع الحسين. مواريث الأنبياء كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، لم تكن عند أمير المؤمنين ولا عند الحسن ولا عند الحسين. بعد رحلته صارت عند أمير المؤمنين، ثم من بعده صارت عند الإمام الحسن، لم تكن عند الإمام الحسين. ففي زمان إمامة الإمام الحسن عليه السلام صحيح أن الإمام الحسين في نفسه كامل، لكن توجد رتب خاصة بالإمام الفعلي. مواريث الأنبياء لم تكن عند الإمام الحسين، روح القدس لم يكن مع الإمام الحسين عليه السلام، إذن هذه تكون مع الإمام الفعلي. هذه الرتب ليست ثابتة لهؤلاء. إذن هذه الروايات من الروايات المبينة لكمال هؤلاء الفضلاء رجالا ونساء. الألفاظ تختلف، مثلا في حق زينب عليها السلام ورد في الرواية أنت عالمة بحمد الله، عالمة غير معلمة، هذا فيه دلالة عظيمة على كمالها، ولكن ليس بالحد الذي يجعلنا نقول مثلا بإمامتها أو حتى بعصمتها من هذا البيان. وكذلك ما جاء في حق محمد السيد محمد رحمه الله، وما جاء في حق إسماعيل أيضا لا يجعلنا نقول بإمامتهم ولا بعصمتهم، نحفظ رتبهم وفضلهم ونعظمهم، كل من يستحق التوقير والتقدير نعظمه بقدره. والحمد لله رب العالمين.